Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli. Qulna fi ad-dars as-sabiq إن الحركة إما توسطية وإما قطعية، وفي وجودهما خارجا توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الشيخ الرئيس التي ذهب فيها إلى وجود الحركة التوسطية خارجا، أما الحركة القطعية فوجودها ذهني ليس إلا، وتبعه على ذلك الحكماء إلى زمان المحقق المردامان. النظرية الثانية بالعكس، إن الحركة القطعية موجودة بوجود خارجي، لكن الحركة التوسطية ليس لها وجود وتحقق في الخارج. وهذا ما يلوح من بعض عبارات صدر المتألهين رحمه الله، وإن لم يصرح بذلك. النظرية الثالثة هي وجود هذين الاعتبارين للحركة معا، وهذا ما يظهر من بعض كلمات صدر المتألهين وما يختاره العلامة صراحة، حيث يرى أنهما ليسا قسمين ونوعين للحركة، وإنما الحركة شيء واحد لها اعتباران. فتارة تلحظ النسبة، يعني نسبة الشيء المتحرك إلى المبدأ والمنتهى بنحو لا يقبل الانقسام، وهذه هي الحركة التوسطية. وأخرى تلحظ نسبة المتحرك إلى المبدأ والمنتهى بنحو قابل للانقسام، فهذه الحركة القطعية. ولهذا تكون الحركة القطعية سيالة تدريجية لازمها الانقسام والتجزي. وحينئذ قد يطرح إشكال في المقام، وهو كيف تقولون بأن الحركة القطعية سيالة تدريجية لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، مع أننا يمكن أن نلحظ الحركة ونتصورها بما هي وجود واحد مجتمع الأجزاء في الوجود. أنتم تقولون هي تدريجية، يعني شنو تدريجية؟ يعني إذا وجد الجزء اللاحق انعدم الجزء السابق، ولا يوجد اللاحق إلا بعد انعدام السابق، يعني لا تجتمع أجزاؤها، بينما نحن يمكن أن نرى حركة مجتمعة الأجزاء، حركة من الكوفة إلى النجف كلها يعني بما هي حركة متكاملة مجتمعة. الجواب: هذا باللحاظ الذهني والتخيل، وليس بحسب الواقع الخارجي. الحركة بحسب الواقع الخارجي متصرمة تدريجية سيالة لا تجتمع أجزاؤها في الوجود. نعم، على مستوى الخيال والوجود الذهني يمكن أن نتخيل ونتصور الحركة بما هي مجتمعة الأجزاء، هذا وين؟ في الذهن لا في الخارج. وإلا لو كانت أجزاء الحركة مجتمعة فعلا في الوجود الخارجي لما صارت حركة. لو كانت كل الأجزاء مجتمعة لكان وجودها دفعيا بعد ما صارت حركة، وهو خلق كونها شنو؟ حركة. إذن هذا مجرد افتراض ذهني وليس في الواقع الخارجي. قال وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة، يعني يا صورة الصورة بجميع أجزائها وحدودها بنحو مجتمعة الوجود، كلها الأجزاء والحدود مجتمعة الوجود، بأخذ الحد بعد الحد منها، يعني بأخذ الحد من الحركة بعد الحد ثم تجميع الحدود وملاحظتها مجتمعة وجودا. يعني شنو؟ افترض الحركة من الكوف إلى النجف، فنأخذ صورة في الآن الأول لجزء من الحركة، ثم صورة في الآن الثاني لجزء آخر من الحركة، لأن الجسم شنو؟ يتحرك. ثم نأخذ صور لجميع أجزاء الحركة من الكوفة إلى النجف، ثم نلحظها مجتمعة، وصارت الحركة إذن شنو؟ تجتمع أجزاؤها في الوجود. فكيف تقولون الحركة تدريجية ولا يجتمع أجزاؤها في الوجود؟ وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها وجمعها، يعني جمع هذه الحدود صورة متصلة مجتمعة الأجزاء. الآن أنت بإمكانك أن تتصور الحركة من الكوفة إلى النجف، تتصورها كصورة شنو؟ واحدة مجتمعة الأجزاء، وليس يوجد الجزء اللاحق بانعدام الجزء. الآن تقول أنا أصور الحركة من مبدئها إلى منتهاها، الجواب شنو؟ فهو أمر ذهني. هذا في الحقيقة جواب لإشكال مقدر، أنه كيف تقولون الحركة تدريجية مع أنه يمكن جمعها في صورة متصلة واحدة؟ الجواب هذا أمر ذهني غير موجود في الخارج. وفي لحاظ الذهني نسلم نقبل إحنا هذا الكلام لو ما نقبل؟ نعم، في الأمر الذهني تقدر تصور حركة بهذه الطريقة، أما في الوجود الخارجي الأمر ليس كذلك، غير موجود في الخارج لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، لأن هي في الحقيقة الخارجية لها أجزاء وليس لها أجزاء. قلنا هي وجود واحد سيال، الأجزاء افتراضية لا حقيقية، لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلا لو اجتمعت الأجزاء خارجا كانت ثابتة لا سيالة، وجدت في عرض واحد ما بينها طولية، وهذا خلف كون الحركة شنو؟ سيالة تدريجية. طبعا هذا في الحركة القطعية مو في الحركة التوسطية. بلي اي بعد في الامر الذهني يمكن ان تتصور مجتمعه الاجزاء، لكن مو هي الحركه الحقيقيه. الحركه الحقيقيه هي في الخارج، الخروج من القوه الى الفعل تدريجا. اما الصوره الذهنيه تستطيع ان تاخذ صوره للحركه مجتمعه الاجزاء ذهنا، لكن هذا ليس هي الحركه الحقيقيه. الحركه الحقيقيه وين؟ في الخارج، التي هي متدرجه الوجود وخروج من القوه الى الفعل، والخروج من القوه الى الفعل خارجا وليس ذهنا. اذن ما عندنا حركه ذهنيه. ذهن وقد يقال بأن هذه العبارة التي جاء بها المصنف في الحقيقة تعريض بما قاله الشيخ الرئيس في النظرية الأولى، حيث إن الشيخ الرئيس في النظرية الأولى أنكر الحركة القطعية خارجا، ودليله على ذلك هو أننا لا نجد في الخارج حركة موجودة متصلة من المبدأ إلى المنتهى، لا في حالة ما إذا كان الجسم لا يزال في المبدأ، وإذا كان لا يزال في المبدأ إذن الحركة موجودة أو غير موجودة؟ ساكن، لا توجد حركة، فالحركة معدومة، بعد لم تبدأ، لم توجد. ولا في حالة المنتهى، إذا نظرنا إلى الجسم في المنتهى إذن الحركة شبيه قد تمت وانقضت وانعدمت، يلا وصل الجسم إلى المنتهى. إذن إذا لاحظناه في حالة كونه في المبدأ الحركة معدومة لم تحصل بعد، إذا لاحظناه في المنتهى الحركة تضرمت وانقضت وانعدمت ولا توجد حركة الآن في المنتهى، وإذا لاحظناه في المنتصف فأي نقطة نضع اليد عليها في المنتصف؟ فالسابق عليها قد انعدم واللاحق بعد لم يوجد، إذن لا توجد لدينا حركة في الخارج، حركة قطعية في الخارج فقط، وفقط يوجد لدينا حركة توسطية وهو ما بين المبدأ والمنتهى، يعني نضع اليد على حد من الحدود نقول هذا ما بين المبدأ والمنتهى، ولا توجد حركة قطعية. ليش لا توجد حركة قطعية؟ في المبدأ الحركة ما موجودة، في المنتهى الحركة قد انعدمت، في الوسط الحدود السابقة انعدمت، الحدود اللاحقة غير حاصلة، فأين هي الحركة القطعية؟ هكذا قال الشيخ الرئيس، وكأنه تصور أن الحركة القطعية لا بد أن تكون مجتمعة الأجزاء وجودا في الخارج، ولكن هذا فهم غير صحيح، لأن وجود الشيء لا يتوقف على وجود أجزائه خارجا بنحو الاجتماع، بل قد تكون أجزاؤه موجودة بنحو التدرج، يعني يوجد الأول وينعدم يلا يوجد الثاني. والحركة القطعية نحن لا ندعي وجودها في الخارج، شنو؟ هذا جوابنا للشيخ الرئيس، إن الحركة القطعية لا ندعي وجودها في الخارج بنحو اجتماع الأجزاء، وإنما ندعي وجودها في الخارج بمعنى تفرق الأجزاء، بمعنى السيلان والتدرج، لا بمعنى الاجتماع. ومن قال لك إن الوجود ينحصر فقط وفقط بما كان مجتمع الأجزاء بالفعل؟ لا، الوجود له مصداقان، بعض الموجودات مجتمعة الأجزاء بالفعل، كتاب تأخذه هذا الكتاب مجتمع الأجزاء من غلاف من أوراق، وبعض الموجودات غير مجتمعة الأجزاء وإنما تتصرم كما في الزمان، فإن الزمان شنو؟ لا يوجد جزء لاحق إلا بعد انصرام الجزء السابق، فالحركة من هذا القبيل، الحركة القطعية من هذا القبيل، فهي موجودة في الخارج. إذن النظرية الصحيحة أن الحركة لها اعتباران وكلا الاعتبارين منطبق على الخارج، وإذا انطبق على موجود خارجي فهو موجود بوجود خارجي، وإن كان المعنى الحقيقي للحركة مو هو الحركة التوسطية وإنما الحركة القطعية. أما التوسطية فتذكر للتفرقة بينها وبين ذلك الاعتبار الثاني الذي هو الحركة الحقيقية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. قلنا في الفصل الثالث إن الحركة متقومة الوجود بستة أمور: الأمر الأول والثاني، المبدأ والمنتهى. زين، ونحن في هذا الفصل الخامس نريد أن نقول بأن مبدأ الحركة ومنتهاها ليسا من جنس الحركة، بل هما أمران خارجان عن حقيقتها، ليسا من أجزاء الحركة ومن جنس الحركة ومن حقيقة الحركة، بل المبدأ خارج عن ذات الحركة وحقيقتها، والمنتهى خارج عن ذات الحركة وحقيقتها. هذا ما نريد إثباته، ولكن هذا لا يعني أننا نريد أن نثبت بأن كل حركة لها مبدأ ومنتهى. بمعنى أن الحركة بما هي حركة تقتضي مبدأ ومنتهى، لا، يمكن أن تكون حركة لكنها أزلية أبدية، ليس لها مبدأ وليس لها منتهى. نعم، الحركة إذا كانت متناهية محدودة، وإذا كانت محدودة لا بد أن يكون لها مبدأ ومنتهى، ومبدأها ومنتهاها لا لأنها حركة وإنما لأنها منتهية محدودة. إذن المصنف لم يثبت لنا ذلك. المصنف غاية ما قاله الحركة لها مبدأ ومنتهى، لكن ما هو الدليل عليه؟ أثبت ذلك؟ لم يثبت. ولا يمكن أن يقال إن الحركة بما هي حركة تقتضي المبدأ، لا، الحركة قد لا تقتضي مبدأ ومنتهى، إنما إذا كانت الحركة محدودة فهي تحتاج إلى مبدأ ومنتهى من جهة أنها محدودة لا من جهة أنها حركة. المهم مو هذا اللي نريد نثبته بالفصل، إنما نريد أن نثبت أن المبدأ والمنتهى في الحركة المحدودة ليس من جنس الحركة وإنما خارجان عن ذاتها. هذا ما نريد إثباته. ولكي نستوعب مطالب هذا الفصل نجعلها في أربع نقاط. النقطة الأولى، قلنا في المباحث السابقة إن الحركة إما توسطية وإما قطعية، فإن كانت توسطية فهي غير قابلة للانقسام بذاتها، لأن وجودها دفعي وإذا كان وجودها دفعيا فهي تقع في الآن الذي هو طرف الزمان، فهي غير قابلة للانقسام. أما إذا كانت الحركة قطعية فالحركة القطعية كما قلنا في الدرس السابق لازمها الانقسام إلى أجزاء، لأن وجودها إذا كان تدريجيا سيالا فلازم ذلك قابلية الانقسام إلى أجزاء، وكل جزء هو فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة. إذن الحركة القطعية لها انقسام بذاتها، ولكن درسنا سابقا أن الانقسام من خصائص الكميات، والحكماء لا يرون الحركة من الكميات، الذي يقبل الانقسام لذاته هو الكم. إذا تذكرون إيش عرفنا الكم؟ هو عرض قابل للانقسام بذاته، والحركة كم أو ليست كما؟ ليست كما. فكيف يقول هي قابلة للانقسام بذاتها؟ تقدر تجاوب على هذا السؤال لو ما تقدر؟ لا، مو العبارة شو يقول؟ اقرأوا يا العبارة. قد تقدم أن للحركة، طبعا يا حركة نقصد القطعية التوسطية الدفعية، والدفعي لا ينقسم، أن للحركة القطعية انقساما بذاتها، هو الذي ينقسم بالذات هو شنو؟ هو الكم، الكميات. والحركة يقول الحكماء ليست من الكميات، مو لازم، وإنما عبر بتعبير آخر. حسنت، بلحاظ العارض وهو الزمان، الزمان عارض للحركة فهي صالحة للانقسام بلحاظ العارض عليها، كما أن الجسم الطبيعي يكون صالحا للانقسام ببركة عروض الجسم التعليمي وهو الحجم، فالجسم الطبيعي وهو المعروض صار قابلا للانقسام ببركة العارض وهو الجسم التعليمي. هكذا هنا الحركة تصير قابلة للانقسام لأنها معروضة للزمان، والزمان قابل للانقسام، إذن هي تصير قابلة للانقسام. زين، ما هو الدليل على قابلية الانقسام؟ الجواب: لأن الحركة لها امتداد في ذاتها، وإن كان امتدادا مبهما ولا يتعين إلا بالزمان، لأن الزمان كما قلنا سابقا هو مقدار الحركة، لكنها على كل حال الحركة شنو؟ امتداد. والقانون يقول كل ما له امتداد فهو قابل للانقسام بالذات، فنشكل قياس من الشكل الأول. شو نقول؟ الحركة القطعية لها امتداد، وكل ما له امتداد قابل للانقسام بالذات، فالحركة القطعية قابلة للانقسام بالذات. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا كله مو هو المقصود بالنقطة الأولى، إنما المقصود بالنقطة الأولى هو هذا السؤال: إذا كانت الحركة القطعية قابلة للانقسام، فهل قابلية الانقسام إلى الأجزاء بالفعل أم بالقوة؟ ما نريد قوله إن الحركة قابلة للانقسام بالقوة لا بالفعل. أي أن الحركة في الوجود الخارجي هي وجود واحد سيال تدريجي متصل كما بينا سابقا، وليست مجموعة أجزاء انضم بعضها إلى بعض. احنا شنو من ان الحركة في الخارج؟ الحركة في الخارج كالطابوق للجدار انضم بعضه الى بعض، طابوقة تنضم الى طابوقة الى طابوقة، او لا، الحركة وجود واحد وليست اجزاء ينضم بعضها الى بعض. نحن من ماذا امنا؟ الحركة وجود واحد وليست اجزاء قد انضم بعضها الى بعض. وبما أنها وجود واحد فأجزاؤها شرح الصيغ خارجية وعقلية بعد بالتحليل العقلي، فهي فهذه القابلية للانقسام ستكون بالقوة ولا وجود لها بالفعل، أي أن الحركة في الخارج ليست منقسمة بالفعل إلى أجزاء، وإنما هي وجود واحد، لكن بالعقل نقول بما أن لها امتداد وكل ما له امتداد فهو قابل للانقسام، لكن هذه قابلية بالقوة مو انقسام بالفعل. وإلا لو انقسمت الحركة بوجودها الخارجي إلى أجزاء بالفعل خارجا لكانت هذه الأجزاء موجودة بوجود دفعي، وإذا كانت موجودة بوجود دفعي سوف تصير النتيجة بطولة الحركة، ستتكون الحركة القطعية من أجزاء دفعية، والأجزاء الدفعية كيف تكون لنا وجودا سيالا تدريجيا؟ أجزاء الدفعية فيها حركة شنو؟ توسطية، وليس فيها حركة قطعية. الحركة القطعية سيالة تدريجية، فإذا انقسمت الحركة إلى أجزاء بالفعل في الخارج كانت هذه الأفعال دفعية، وإذا كانت دفعية لا ينطبق عليها تعريف الحركة، لأن الحركة شنو؟ خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، أما الأجزاء الدفعية فليست حركة، وإذا كانت ليست حركة هي مجرد سكونات انضم بعضها إلى بعض، وهذا نفي للحركة كما قال المنكرون للحركة. إذا تذكرون المنكرون للحركة شبهنا رأيهم بمن؟ بأفلام الكرتون المتحركة، هي صور ساكنة لكن نحن نتصور أنها شنو؟ متحركة. بعبارة أخرى، إذا انقسم الحركة إلى أجزاء بالفعل خارجا، فنأخذ ذلك الجزء، نأخذ جزء من الأجزاء هذا الجزء من الأجزاء من جنس الحركة أو لا من جنسها؟ هذا الجزء اللي أخذناه حركة أو ليس حركة؟ فيه امتداد أو ليس فيه امتداد؟ فرضان لا ثالثة لهما. إن قلت بأن هذا الجزء الخارجي للحركة، الجزء الصغير اللي أخذناه من الحركة، فيه امتداد وينطبق عليه تعريف الحركة، وإذا كان فيه امتداد ويقبل وينطبق عليه تعريف الحركة، إذن هو يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ ينطبق عليه القانون اللي شرحناه قبل قليل، الحركة قابلة للانقسام بذاتها. فنأتي إلى هذا الجزء وأيضا شنو؟ نقسمه إلى أقسام ونأخذ قسم القسم، يعني جزء الجزء. فإن كان أيضا حركة وامتدادا فهو قابل للانقسام إلى أجزاء أصغر منه، ونأخذ ذلك الجزء الأصغر. فإن كان حركة وامتدادا أيضا قابل، وهكذا يستمر التجزؤ لا إلى نهاية. وقد واحد يقول شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ المشكلة هي لدينا حركة محدودة بين المبدأ والمنتهى، جزأناها إلى أجزاء وأجزاؤها إلى أجزاء وجزء الجزء إلى جزء ويبقى إلى لا نهاية. يعني حركة واحدة محدودة تكونت من أجزاء غير متناهية، هذا ممكن أو ممكن؟ هذا غير معقول. كيف يمكن أن يكون الشيء المحدود متكونا من أجزاء غير محدودة؟ إذن لا يبقى لدينا إلا الفرض الثاني. هذي وشون الفرض الثاني؟ وما نسيته، أن الجزء الذي تنقسم إليه الحركة بالفعل خارجا ليس له امتداد ولا ينطبق عليه تعريف الحركة. وإذا كان ليس امتدادا وليس حركة، إذن وجوده سيكون وجودا دفعيا، وإذا كان وجوده دفعيا ولا امتداد فيه فكيف تتكون منه الحركة التي تشتمل على الامتداد؟ بعبارة أخرى، إذا انقسمت الحركة إلى جزء لا امتداد فيه فهذا الجزء قابل للتجزئة أو ليس قابلا؟ إذا ما به امتداد غير قابل للتجزئة، وهذا معناه الجزء الذي لا يتجزئ. وقد أبطلنا الجزء الذي لا يتجزئ في الأبحاث السابقة، لأن الجزء الذي لا يتجزأ لا امتداد فيه، فكيف يتكون من اجتماع هذه الأجزاء التي لا امتداد فيها يتكون منها موجود واحد له امتداد فاقد الشيء؟ هذا انعدام للحركة، يعني الحركة بعد ما هو يعني، لأن الحركة هي امتداد، فكيف تتكون من أجزاء لا امتداد لها وغير قابلة للتجزئة؟ إذن القول بانقسام الحركة بالفعل في الخارج إما يلزم منه اشتمال الحركة على أجزاء غير متناهية وهو محال، لأن الحركة محدودة فكيف تكون أجزاؤها غير متناهية، وإما يلزم من ذلك الجزء الذي لا يتجزأ وهو باطل. إذن لا توجد لدينا أجزاء بالفعل، وإنما الأجزاء تكون شنو؟ بالقوة وبحسب التحليل العقلي. وما قلناه هنا هو تماما نفسه الذي قلناه في الكم المتصل القار، حيث قلنا لأن الكم المتصل القار اللي هو شنو؟ الخط والصف والجسم التعدي. الخط والسطح والجسم التعليمي هل هو قابل للتجزئة من جهة ذلك العرض اللي هو الخط أو السطح أو الجسم التعليمي؟ قابل أو غير قابل؟ يعني لو أخذنا خطا طوله 50 سنتيمترا خط في الخارج، هذا الخط الذي في الخارج هل هو قابل للانقسام إلى أجزاء وسنتيمترات أو غير قابل؟ قابل للأجزاء، لأنه كم والكم قابل للانقسام، لكن الانقسام في الخط بالفعل أم بالقوة؟ قلنا بالقوة. لماذا؟ لأن انقسامه بالفعل يعدم 50 سنتيمتر، هو خط واحد 50 سنتيمتر، إذا جزأت إلى سنتيمترات بعد انتهى هذا الخط انعدم، وصار عندنا كم خط؟ 50 خط، كل خط طوله سنتيمتر. هو ننقل الكلام علما إلى ذلك الجزء وهو السنتيمتر، قابل للتجزئة خارجا بالفعل أو ليس قابل؟ وإن كان يقبل بالفعل، إن كان يتجزئ بالفعل لانعدم السنتيمتر وتحول إلى مليمترات. وهكذا يبقى التقسيم والتجزئة تنازلية إلى أن شنو؟ يكون هذا الخط المتناهي وهو 50 سنتيمتر له أجزاء منقسمة بالفعل لكن غير متناهية. إن قلت يقف عند حد لا ينقسم بعده، نقول لك راح يلزم منه الجزء الذي لا يتجزأ، فإما أن تستمر التجزئة لا إلى نهاية فيتكون المحدود من أجزاء غير متناهية، وإما أن نقف عند جزء لا يتجزأ وهو باطل، لأن الجزء الذي لا يتجزأ أثبتنا بطلانه. إذن انقسام الخط إلى سنتيمترات إنما يكون بالقوة لا بالفعل، وهكذا في السطح، وهكذا في الجسم التعليمي من الكم المتصل القار، بخلاف الكم المنفصل. الكم المنفصل قابل للتجزئة بالفعل خارجا أو غير قابل؟ الكم المنفصل قابل، قابل. وإذا كان قابل اللي هو العدد، يعني لدينا 10 أقلام، فعشرة أقلام نقدر شنو؟ نفرقها، هذا قلم هذا قلم هذا قلم، ممكن ولا إشكال في ذلك. إذن في الكم المتصل القار هو قابل للتجزئة بالقوة لا بالفعل، أما الكم المنفصل فهو قابل للتجزئة بالفعل. إيش بقى عندنا؟ بقي عندنا الكم المتصل غير القار، وكم المتصل غير قار هو كلامنا فيه اللي هو الحركة التي عرضها الزمان، والزمان كم متصل غير قار. الكم المتصل غير القار مثاله هو شنو؟ الزمان. فش راح يصير النتيجة؟ الكم المنفصل قابل للأجزاء بالفعل، أما الكم المتصل سواء كان قارا أو غير قار فهو ينقسم بالقوة ولا ينقسم بالفعل. قال لا، الامتداد مو هو الحركة، الحركة لها امتداد، هذا الامتداد الذي حصل للحركة بسبب من؟ بسبب عروض الزمان عليها. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها، قلنا نتعرض إلى كم نقطة؟ 4 نقاط. النقطة الأولى قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها، هذا أمر مسلم ما عندنا مشكلة به، لأنها كم وامتداد بعرض الزمان، وكل ما له امتداد فهو قابل للانقسام. فليعلم أن انقسامها انقسام بالقوة لا بالفعل. افتح قوس. كما في الكم المتصل القار من الخط والسطح والجسم التعليمي، سد القوس، فإنها جميعان قابلة للانقسام بالقوة لا بالفعل، لأن انقسامها بالفعل يعدمها، وهو من جهة يؤدي إلى تكونها من أجزاء غير متناهية، أو نصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ، وكلاهما باطل. ليش خصص بالقار؟ هسه قوله المتصل هذا هو قيد احترازي، لأن المنفصل قابل للانقسام بالفعل، أما القار فالقار هنا قيد احترازي لو غير احترازي، هذا غير احترازي، لأن الكم المتصل غير القار أيضا شنو؟ أيضا قابل للانقسام بالقوة لا بالفعل، لكن باعتبار أنه يريد أن يمثل، يريد أن يمثل موردنا وهو الكم المتصل غير القار، يريد أن يمثله بالكم المتصل القار، ذكر قيد القار، وإلا لو رفعنا قيد القار راح يصير تشبيه للشيء بنفسه. يقول الحركة قابلة للانقسام بالقوة كما في الكم المتصل، فهي الحركة عرض لها الزمان والزمان كم متصل. إذن إذا تريد الشبه لابد أن تجد نقطة مغايرة بين المشبه والمشبه به، وبما أن المشبه لدينا هو الكم المتصل غير القار وهو الزمان العارض على الحركة، إذن المشبه به إيش راح يكون؟ هو الكم المتصل القار، لهذا أضاف كلمة القار لإثبات المغايرة بين المشبه والمشبه به. لماذا بالقوة لا بالفعل؟ إذ لو كانت منقسمة بالفعل، لو كانت الحركة القطعية منقسمة بالفعل فانفصلت الأجزاء بعضها من بعض انتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع، وإذا كانت أجزاء دفعية الوقوع فش راح يكون لها امتداد أو ليس لها؟ ليس لها امتداد وبطلت الحركة، إذ كيف يتكون الشيء الذي له امتداد من أجزاء لا امتداد لها؟ بعبارة أخرى أنا وضحت المطلب أكثر، قلنا هذا الجزء قابل للانقسام أو ليس قابل؟ إن كان قابلا يلزم صيرورة الحركة المحدودة متكونة من أجزاء فعلية خارجية لا متناهية، هذا محال. وإن كان الجزء غير قابل للانقسام فهذا معناه ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ وهو باطل. إذن الحركة قابلة للانقسام إلى أجزاء بالقوة لا بالفعل. فإذا أخذنا هذه القابلية للانقسام التي هي بالقوة نأتي إلى النقطة الثانية، القابلية للقسمة إلى أجزاء بالقوة وبفرض العقل تقف عند حد أو لا تقف عند حد؟ تقف أو لا تقف؟ لا تقف عند حد، ما زال انقسام بالقوة، فهذا الانقسام بالقوة لا يقف عند حد ولو بالفرض العقلي، لأن وقوفها هذه القسمة عند حد، هذا معناه الجزء الذي لا يتجزأ ولو بفرض العقل، ونحن قلنا سابقا إن الجزء الذي لا يتجزأ باطل ولو بفرض العقل، باطل في الوجود الخارجي وباطل بالفرض العقلي. لا يوجد لدينا لا خارجا ولا عقلا جزء لا يتجزأ. قال النقطة الثانية: وأيضا لا يقف ما في الحركة من الانقسام. يا انقسام بالفعل وبالقوة، نبعد ثبتنا بالقوة، نأتي إلى هذا الانقسام بالقوة، يقول لا يقف على حد لا يتجاوزه، ولو وقف على حد لا تتعداه القسمة كانت القسمة مؤلفة، أو كانت الحركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وقد تقدم بطلانها. ليش تقدم بطلانها؟ لأن الحركة امتداد والأجزاء التي لا تتجزأ لا امتداد لها، فكيف يتكون الشيء الذي له امتداد من أجزاء لا امتداد لها؟ هذا محال، فاقد الشيء لا يعطي. النقطة الثالثة وهي المقصودة بمحل الكلام، الفصل قلنا معقود لإثبات أن المبدأ والمنتهى للحركة ليس من جنس الحركة. نقول في النقطة الثالثة: الحركة لها مبدأ ومنتهى، ولكن في نفس الوقت نقول الحركة ليس لها مبدأ وليس لها منتهى. عجيب، هاي العبارتين مو متناقضة؟ الحركة لها مبدأ ومنتهى، ثم نقول الحركة ليس لها مبدأ ومنتهى. لا، ما تتناقض. الحركة ليس لها مبدأ ومنتهى من جنسها، يعني كجزء من أجزائها، لكن لها مبدأ ومنتهى من غيرها، من غير جنسها، فلا تنافي بين المقولتين. ولهذا نقول الحركة ليس لها مبدأ من جنسها، بمعنى الجزء الذي يكون هو جزءا من الحركة ولكنه لا يقبل الانقسام من جهة الحركة. يعني هم تفترض جزء من الحركة وهم تفترض لا يقبل الانقسام، هذا غير ممكن. ليس غير ممكن؟ لأنك إذا افترضته جزءا من الحركة، الحركة لها امتداد فأجزاؤها لها امتداد، وإذا كان جزءها له امتداد إذن هو قابل للانقسام وأقسامه قابلة للانقسام، فيلزم صيرورة الحركة المحدودة متكونة من أجزاء غير متناسبة. وهكذا من جهة المنتهى، الحركة لا منتهى لها، بمعنى الجزء من الحركة الذي لا يقبل الانقسام من جهة الحركة. لماذا؟ لأن الحركة امتداد وجزءها من جهة المنتهى امتداد، فهو قابل للتجزئة فيلزم التجزئة لا إلى نهاية. أما إذا قلت بأن هذا جزء من الحركة لكن لا يقبل التجزئة، إذا كان لا يقبل التجزئة إذن هو امتداد أو ليس امتدادا؟ ليس. إذن هو حركة أو ليس حركة؟ ليس حركة. إذن سيكون بالنتيجة المبدأ ليس من جنس الحركة لأنه لا يتجزئ، والمنتهى أيضا ليس من جنس الحركة، ولا يمكن أن نجد مبدأ ومنتهى من جنس الحركة وقابل للتجزئة ثم ندعي أنه مبدأ ومنتهى وغير قابل للتجزئة، شو يصير هذا؟ قال: ومن هنا يظهر من الأمر الأول والثاني أن لا مبدأ ولا منتهى للحركة. لا مبدأ ولا منتهى يعني شنو؟ من جنسها، من جنس الحركة، بمعنى الجزء الأول اللي هو المبدأ الذي لا ينقسم من جهة الحركة، والجزء الآخر اللي هو المنتهى الذي لا ينقسم من جهة الحركة. لماذا؟ يقول لما تبين أن الجزء بهذا المعنى الذي لا ينقسم من جهة الحركة دفعي الوقوع ليس له امتداد، فلا ينطبق عليه حد الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرجه. إذن لا مبدأ لها ولا منتهى. وشون يقولون سابقا لها مبدأ ومنتهى؟ نقول شنو؟ من غيرها. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى فهو تحديد للحركة بالخارج من نفس الحركة، بالخارج عن ذاتها وحقيقتها. وتأتي زيادة توضيحا للمطلب في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.